كان الحويني غلاما صغيرا عندما بدأ بحفظ القرآن مع خاله الشيخ عبد الحي زيان رحمه الله. نبغ الشيخ الحويني في دراسته نبوغا مبكرا. تعلق الحويني منذ الصغر بسماع القرآن الكريم وبالقراءة في كتب الأدب والشعر. عاش الشيخ الحويني مع إخوته في مدينة كفر الشيخ منذ بداية دراسته في المرحلة الإعدادية، فبدأت مرحلة جديدة في حياته رحمه الله. ضاع الحلم بالنسبة لكلية الطب، وتحقق له ما جعله حديث الدنيا حيا وميتا، رحمة الله على سيدنا الإمام. أصبح الحويني من أئمة الحديث والدعوة في العالم الإسلامي، وفتحت له القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا، ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. كنا قد تكلمنا في حلقات ماضية عن مولد الشيخ وعن نشأته، وتكلمنا عن علاقته بأبيه وأمه، وأن الشيخ رحمه الله نشأ في بيت خير وفضل وصلاح، وكانت الحياة بالنسبة له تتعلق ب علاقته بأبيه وأمه وإخوته ورفقائه في محيطه الذي ولد وعاش فيه، أي في هذه القرية التي ولد فيها ونشأ فيها، مع يعني ما كان من اتساع هذه العلاقات مع تطور المراحل الدراسية. أنا أذكر الحقيقة عندما سألت أحد الإخوة الأفاضل ممن لازم الشيخ رحمة الله عليه في فترة الصبا عن حياة الشيخ وهو صغير، فحدثني عن طبيعته. قال: كان الشيخ مقدم في كل شيء، وعندي بعض التسجيلات الصوتية. أيام زمان كان طبعا التسجيل أو طبعا كان في الراديو وفي التسجيل، يعني الأشرطة القديمة، كان بيشتري الأشرطة وكان يقوم بالتسجيل بالطريقة العادية القديمة قبل أن تتطور يعني صور التسجيل المواد العلمية أو التصوير إلى آخره، فكان بيسجل بالطريقة القديمة. قال: عندي، وهو صغير لازال يعني في بداية في المرحلة الثانوية تقريبا، بدأ يشرح لنا في صحيح مسلم، هكذا حدثني يعني. وأيضا قال: كان مقدم في كل شيء، حتى قال: ونحن صغار نلعب الكرة، كان هو قائد الفريق يعني، وإحنا حتى صغار في سن مبكرة كان هو الذي يقود الفريق في قريتنا. يعني كان حياة الشيخ حياة عادية. يعني عايز أقول إن لما بنتكلم عن ترجمة شيخنا أبي إسحاق الحويني، بنعطي رسالة لمن يريد أن يطلب العلم. ممكن تكون إنسان بسيط وعادي، لكن سبحان الله عندما تحدد الأهداف وتسعى لتحقيقها تجد أن الأمر مختلف تماما. يعني هو كان شاب عادي، لكن من توفيق الله أنه نشأ في بيئة طيبة وفي بيئة صالحة، وكان يعني الشيخ ككثير ممن كانوا في هذه المرحلة السنية له تطلعات وله أحلام، وكان منشغل بالأدب والشعر والقراءة، لكن سبحان الله وفق لقضية العلم بشكل عجيب. حتى في آخر لقاء لي مع الدكتور رزق حفظه الله الشقيق الأكبر لشيخنا، قال: كان أخي رحمه الله يذهب إلى المكتبة ويتصفح الكتب عندي، فإذا أعجبه مقال يقوم بقطع الورقة ويضع هذا في جيبي حتى يقرأ كما يحب، لأنه كان الدكتور رزق بيحافظ على المكتبة جدا ولا يسمح لأحد بالدخول إليه. يعني هو حدثني بهذا الموقف، يقول من شدة حرصه على القراءة ويخشى أن يفوت هذا المقال أو هذا الكتاب، فقلت له: خذ، هذا هو المفتاح الخاص بالمكتبة، اقرأ كيفما شئت. هكذا حدثني الدكتور رزق يعني حفظه الله ورحمة الله على شيخنا. طبعا هذا كان في فترة كان لازال الشيخ صغير، يعني يريد أن يقول أنه كان عنده شغف بالقراءة، وأما كان القضية بالنسبة له أنه يقرأ، إنما قضية بقى الكتاب وأنه إزاي بقى يقطع الورق ويريد أن يظفر بالمعلومة وبعدين يبقى يرجعها تاني مفيش مشكلة، أو يقوم بلصق الورقة في موضعها، أهم حاجة أنه يحصل على ما يريد. المدهش أنني يعني قدر لي أن أشاهد هذا الموقف مع شيخنا بعد الصلاة، أظن كان صلاة المغرب تقريبا، وفي طريق العودة للبيت كان يعني أحد الإخوة جاء لشيخنا ليقوم له ببعض الأعمال يعني، فقام شيخنا بإيضاح بعض الأشياء في كتيب معين لكن لا علاقة له بالعلم، يعني خلاص بيقول له: أنا عايز الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية، ويشير له، وبعدين قام مطبق الإيه الورق، وقام قايل لي: بقى خلي بالك ده لو كتاب علم مستحيل اعمل فيه كده، مستحيل اقوم بايه بتطبيق الورق بهذه الصوره. يعني يريد ان يبين قدر كتاب العلم عنده، يعني كان عنده يعني اهتمام بكتب العلم والحفاظ عليها. كان الذي يزين الكتب عنده هو التعليقات على هوامش الكتاب، يعني تقريبا قل ان تجد للشيخ كتاب الا وله عليه تعليق، رحمه الله على سيدنا الامام. لو بدانا بالحديث عن الكلام عن المرحلة الدراسية لشيخنا والترقي في هذه المراحل الدراسية، فسبق دخول شيخنا إلى المؤسسات التعليمية وكان في هذا الوقت غلاما صغيرا، تردده على بيت خاله عبد الحي ابن فايد ابن إبراهيم ابن زياد رحمه الله لحفظ القرآن الكريم كسائر إخوته. كانت قاعدة عندهم من يعني يحسن استماع القرآن وقراءة القرآن يدفع أو يدفعونه، يقوم بدفع لخالهم لتعليمهم القرآن. ثم التحق بعد ذلك بالدراسة النظامية بعدما بدأ في حفظ القرآن مع خاله. بدأ أولا بالمرحلة دراسة المرحلة الابتدائية بمدرسة الوزارية الابتدائية بقرية الوزارية، قرية بجوار حويني، يعني المسافة بينهما قريبة جدا يعني. وشهدت هذه المرحلة في حياة الشيخ إقبالا منه على سماع قراء القرآن الكريم كما حدثني شيخنا رحمة الله عليه، وهذا تأسيا بوالده، وأيضا اهتم بقراءة الأدب والشعر بما يتناسب مع سنه في هذه المرحلة. ثم درس المرحلة الإعدادية بالمدرسة الإعدادية القديمة أو الإعدادية العامة، والتي تعرف الآن في وقتنا هذا بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم بعاصمة المحافظة كفر الشيخ. هذه المدرسة الإعدادية تقع في مدينة كفر الشيخ. في هذه المرحلة عاش شيخنا في مدينة كفر الشيخ مع إخوته في شقة لهم في وسط الإيه؟ في وسط المدينة. وفي هذا الوقت كان يعرف هذا المكان أو هذا الميدان بميدان الحلقة، وده كان بجوار مكتب البريد القديم. طبعا الذين يسمعون الآن من محافظة كفر الشيخ يعرفون هذا المكان، وكانت الشقة قريبة من مدارسهم. وفي هذه الفترة زاد اهتمام الشيخ بالقراءة، يعني كلما كبر في السن كلما تعلق بالقراءة، وبدأ في التردد على قصر الثقافة بمدينة كفر الشيخ وكتابة الشعر. ولم يكن الشيخ وحده في وسط إخوته متفردا بالاهتمام بالقراءة منذ هذا الوقت، يعني كان الإخوة جميعا كان عندهم يعني نصيب، وكل منهم يضرب بسهم في هذا الباب، أي في قراءة الأدب والشعر إلى آخره، بل كان إخوته جميعا كذلك. فالدكتور رزق والدكتور شريف رحمة الله عليه والدكتور سمير والأستاذ محمد، أربعتهم كان على ضرب واحد أو كانوا جميعا على ضرب واحد في هذا الباب، أي التعلق بقراءة كتب الأدب والشعر. وإن كان الشيخ أبرزهم في هذا الباب وكان أكثرهم اهتماما به، تأثر الإخوة جميعا في هذه الفترة برجل بارع في اللغة العربية، هو الأستاذ البارع عبد الفتاح الجزار رحمه الله. نحن أدركنا أستاذنا الأستاذ عبد الفتاح الجزار وكان تقدم به السن، وأنا رأيت مواقف من شيخنا مع أستاذه، كنا في مسجد شيخ الإسلام وكان يدي عادة الشيخ إذا علم أنه يقوم بحضور مثلا خطبة أو محاضرة كان يقدمه ليتحدث ويتكلم، لأنه كان رجل كان يعني من أفضل الناس في التحدث باللغة العربية. فمن وفاء شيخنا لأستاذه الأستاذ عبد الفتاح الجزار كان يقدمه ليتحدث مع الناس، وكان يبدأ بالثناء على تلميذه النجيب ويشعر بالفخر أنه وصل إلى هذه المكانة الكبيرة. وكان في هذا الوقت الشيخ يعني ملأ الدنيا والكل يسمع باسمه، وكان ما شاء الله يعني له كتب ومصنفات وله مواد علمية انتشرت في الدنيا. وقد كان يعني الأستاذ عبد الفتاح الجزار أبرز مدرس يعني في هذا الوقت بالمحافظة، إلى أن مات رحمه الله. وكان هذا الأستاذ كما قيل عنه عالما موسوعيا، وكان يعني له شأن في هذا الباب. وطبعا الدكتور سمير حدثني عنه كثيرا وقال أنه كان عالما موسوعيا ليس تقليديا، متميزا بين أقرانه، أستاذا كبيرا، ملك ناصية اللغة والبيان، هكذا وصفه الدكتور سمير، العبارة للدكتور سمير يعني، لأن هم جميعا كانوا يعني على نفس الدرب في الاهتمام باللغة والأدب والشعر كما قدمنا. درس المرحلة الثانوية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بعاصمة المحافظة، وهي ملاصقة للمدرسة الإعدادية، بينهما سور. طبعا أنا عارف المعلومة دي لأن أنا لما عرفت المعلومة دي كنت في غاية الفرح، يعني لأن الحمد لله أنا في دراستي الثانوية وفقت أيضا أن يعني أدرس في مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض، تمام، هكذا هو اسم المدرسة. فدرست في المرحلة الثانوية، بالرغم طبعا أن شيخنا سبقنا بسنوات، لكن كان شيء أسعدني الحقيقة أن هناك شيء مشترك مع شيخنا رحمة الله على سيدنا الإمام. وبدأت المرحلة الثانوية في حياة الشيخ كأي طالب متفوق متميز، هو أصلا كان متفوق كإخوته وكان متميزا، والبحث دائما عن كليات القمة كما يقال، لا سيما وقد سبق إليها من أخويه الدكتور رزق والدكتور شريف، حفظ الله الدكتور رزق ورحمة الله على الدكتور شريف، فكلاهما التحق بكلية الطب، فضاق يعني الاختيار على الشيخ وأصبح دخوله إلى كلية الطب كأنه يعني قرار ملزم له، كان خلاص يعني ده قرار ملزم ولا بد أن يلتحق بكلية الطب كأخويه، وليس من حقه أن يخالفه، يعني هو لابد أن يدخل إلى كلية الطب كأخويه. فقضية التفوق في الدراسة كانت بذرة وضعها أخوه الأكبر في تكوينه منذ صغره، فشب على ذلك وكان لهم في ذلك يعني كان لهم في ذلك يعني غاية وهدف، نذكر هذا في الحلقة القادمة. يعني كان هناك هدف عند هذه المجموعة، لماذا أصر الدكتور رزق حفظه الله أن يدخل الإخوة جميعا لكلية الطب؟ كان هناك سر خلف هذا الإصرار، و يعني خلف هذا الاعتناء الكبير بإخوته لدخول كلية الطب. إن شاء الله في الحلقة القادمة نقوم ببسط الكلام عن هذه الفترة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.